الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعتذر عن التأخير لأن كان أحد الإخوة وعدني أنه لم يأتي ويصلي، فيبدو أنه حصل له ظروف في الطريق، فاضطررت إلى صلاة العشاء في السكة وأتيت. فجزاك الله خيرا على الصلاة. انتهينا في تفسير سورة الإسراء إلى قوله تبارك وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. خطاب للذين قالوا من مشرك العرب الملائكة بنات الله. فالهمزة للإنكار، أفأصفاكم للإنكار. قال الزمخشري: والمعنى أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم الذكور ولم يجعل فيهم نصيبا لنفسه، واتخذ أدونهم وهن البنات وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم بل تأيدونهن وتقتلونهن، فهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعاتتكم. فإن العبيد لا يؤثرون بأزواج الأشياء وأطفاها من الثوبة، ويكون أرجعها وأجولها للسادات. وقوله تعالى إنكم لتكونون قولا عظيما أي بإضافة الأولاد إليه، وهي خاصة المحدثات، الذي يكون له ولد هذا هو المحدث، ثم بإيثاركم أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون. إذا المشركون ارتكبوا ثلاثة جرائم: الأولى أنهم جعلوا الملائكة إناثا، الثانية ثم ادعوا أنهم بنات الله، الثالثة أنهم عبدوهم. فجعلوا الملائكة إناثا ثم ادعوا أن الملائكة بنات الله ثم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك أنكر عليهم عز وجل في قوله تبارك وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ولقد صرحنا في هذا القرآن أي كررنا للناس البيان، ولقد صرحنا للناس ولقد صرحنا في هذا القرآن أي كررنا للناس البيان لوجوه كثيرة، وبينا فيه من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أي ليستعروا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم، وما يزيدهم أي التصريف المذكور إلا نفورا أي نفورا عن الحق وبعدا عنه، الذي يقربه وجوه البيان. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي قل لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شركاء من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى، لو كان الأمر كما تقولون، قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتدفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه. يعني نفس هذه الملائكة أو نفس هذه الآلهة التي تزعمون سوف تكون هي نفسها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعبده، ويشهد بهذا قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله الأنداد أو الآلهة هي أنفسها تقرب إلى الله، أولئك الذين يدعون من الأنداد والأصنام والآلهة، أولئك الذين يدعون طبعا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويبتغون إليه وسيلة للتعبد والتقرب إليه، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، فاعبدوا الله وحده كما يعبد هؤلاء الذين اتخذتموه آلهة من دون الله عز وجل. ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واثقة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأذاه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، وهذا اختيار ابن كثير وسبقه إليه ابن جرير رحمه الله. وحاصله أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إليه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني وسيلة تقربه إلى الله ويتعبد واستقامة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى لو كان كما زعمتم معه آلهة لتقربوا إليه، وكل من كان كذلك ليس إلها، فهم ليسوا بآلهة، فهم ليسوا بآلهة، لأن هذا النوع هم أنفسهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. هذا بفرض أن لو كان معه آلهة أخرى، واضح؟ لو كان معه آلهة أخرى كما تزعمون لكانت هذه الآلهة تتقرب إلى الله وتعبده وحده عز وجل. فإذا عبدوا الله وتقربوا إليه إذن لا يصلح أن يكونوا آلهة. وقيل معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة والممانعة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اقرأوا كما تقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى سبيلا يعني سبيلا يعني لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة والممانعة، كما هو بين الملوك بعضهم مع بعض، على طريقة قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكما قال تبارك وتعالى أيضا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض. وهذا الوجه قدمه الزمخشري على الأول، وقال أبو سعود إنه الأظهر الأنسب لقوله سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه هذا صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقول له محذور عظيم، يعني إتباع الآية السابقة لقول سبحانه يدل على أنهم قالوا فيما مضى قولا عظيما، والأقرب أن يكون هذا القول العظيم هو إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالمطالبة والمغالبة والممانعة، واضح؟ كي يغلبوه، واضح؟ نعم. يناسب هذا الوجه قوله، يناسب هذا الوجه قوله بعد ذلك مباشرة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقول له محذور عظيم من حيث لا يحتسبون. وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتخفض فليس مما يختص بهذا التخفيف، ولا هو مما يلزمهم من حيث لا يشعرون، بل هو أمر يعتقد له رأسا. ومعنى سبحانه أي تنزه عن الولد والشريك تنزها حقيقا به، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أي تعاظم عن ذلك تعاظما كبيرا. فإن مثل هذه الكرية والبستان مما يتنزه عنه مقامه الأسماء. قال الشيخ وذكر العلو بعد عنوانه بذي العرش في أعلى مراتب البلاغة، تبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، أي تنزه الله وتقدسه وتجله السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات عما يصفه به المشركون، وتشهد جميعها له بالوحدانية في إلهيته وربوبيته، كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لأنها بلغة خلاف لغاتكم. قال ابن كثير وهذا عام بالحيوانات والجمادات والنباتات على أشهر القولين، ثم استدل بما صح من تسبيح الطعام والحطب مما خرج في الصحيحين والمساليب مما هو مذكور. فالراغب ايضا اختار في مفرداته ان التسبيح عن الحقيقه لانه تعالى قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ودلاله قوله ومن فيهم بعد ذكر السماوات والارض لا يصح ان يكون تقديره يسبح له من في السماوات ويسجد له من في الارض، لان هذا من هذا لعل ان هذا مما نفقه او من التسبيح الذي نفقه غير واضح. على اي الاحوال هذه الايه تدل على ان المذكورات تسبح باختيار بما ذكر من الدلاله. هذا القول الظاهر طبعا راجح ان تسبيح تسبيح حقيقي، لكن تسبيح كل شيء بحسبه، يعني نحن تسبيحنا في المنطقة تسبيح بهذه الطريقه، اما تسبيح كل شيء فهو بحسبه. والله سبحانه وتعالى قال وإن تخلوا الجبال معه مع داود يسبحن بالعشي والإشراق. لو كانت تسبحون بالعشي والإشراق هو دلالتنا على طنائها وأن الذي رآها يقول سبحان الله، لو كان على هذا التأويل لما خط العشي والإشراق، بل كانت تسبح بكل وقت، فكونها تسبح بالعشي والإشراق تدل على أنه تسبيح حقيقي. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أكثر ومن البسط يعني من أوسع الكتب وأفضلها في هذا كتاب عبودية الكائنات للشيخ محمد فريد الدوري، كتاب طيب جدا عبودية الكائنات مما توسع جدا في هذه المسألة، وهو كتاب غزير بالفوائد العظيمة في هذا الباب. نعم. إنه كان حليما غفورا، أي حيث لم يعادلهم بالعقوبة مع كفرهم وقصورهم في النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم. ثم مثل تبارك وتعالى حالة المشركين مع التنزيل الكريم حينما يقرأه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى العمل بما فيه من التوحيد ورفع الشرك وغير ذلك من ضلالهم، لمن طغت على بصيرته وبصره وسمعه. فقال عز وجل واذا قرات القران، يعني على هؤلاء المشركين، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره، اي لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب جزاء على اعمالهم، جعلنا لهم حجابا مستورا، اي من الجهل وعمى القلب، فيحذف قلوبهم عن ان يفهموا ما تقراه عليهم فينتزعوا عن الحجاب مستورا، اي مستورا عن العيون فلا تدركه الابصار. وضح السنتفي رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. الأول أن معنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وسافرا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتبعوا به. وعلى هذا القول الحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه. حجاب يعني جعل هذا حائلا بينه وبين فهم القران والانتفاع به، كما في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه، يستر نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يراه الكفار. وقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مرضوي وأبو نعيم والبيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال لما نزلت سبت يد أبي لهب وسبت أقبلت العوراء أم جميل وهي زوجة أبي لهب ولها والولد وفي يدها حيث، وهي تقول مذمما أبينا وزينه قلينا وأمره عطينا لعن الله. مذمما تقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يلمزون النبي على هذا الوقت الظالم مذمما، يعني بدل فهو يعني هم يذكرون ان الرسول يقولون مذمما، والله سبحانه وتعالى دافع عنه بان سماه محمدا بعكس هذا اللقب الذي كانوا يزعمون. مذمما ابينا ودينه قلينا هجرنا وتركنا وامره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به وابو بكر رضي الله عنه الى جنبه، فقال ابو بكر رضي الله عنه: لقد اقبلت هذه وانا اخاف ان تراك. فقال: انها لن تراني. وقرا قرانا اعتصم به، كما قال تعالى: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على ابي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ابا بكر بلغني ان صاحبك هجاني. فقال ابو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هداك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش اني بنت سيدها، الى غير ذلك من الروايات في هذا المعنى. قال القرطبي رحمه الله تعالى اثناء تفسير هذه الايه الكريمه: ولقد اتفق لي ببلادنا الاندلس بحسن منصور او بحسن منصور من اعمال قرطبه مثل هذا. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى: وذلك اني هربت امام العدو والحزب الى ناحيه العدو، فلم الهت ان خرج في طلبي فارتاني، وانا في فضاء من الارض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وانا اقرا اول سوره ياسين وغير ذلك من القران. فعبر علي ثم رجع عنه في مكان صحراء، يعني مكان قصر فضاء وقاعد ليس بينه وبين اي حال. فهؤلاء الفارسان من الكفار ذهب ثم رجع من حيث جاء، هذا أن عبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا بيتنا، يعنون سيطان. يقولون عن الإمام القرطبي إنه اختفى. أين اختفى؟ كان موجود الآن، فهم لا يرونه، لم يرونه. فقال أحدهما الآخر: هذا بيتنا، يعني هذا سيطان اختفى عن النظر. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني. قال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية والأظهر، والعلم عند الله تعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال بعض العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. حجابا مستورا، مستورا هنا مقصود به إيه؟ سافرا، أي حجابا سافرا. قد يقع عكسه، يعني يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، مثل قوله تعالى: خلق من ماء دافق، أي مدفوق. ومثله أيضا قوله تعالى: عيسى الراضية، يعني عيسى مرضية. فإطلاق كل من اسم الفاعل وجه المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم. مثل قولهم أيضا: ميمون ومشؤوم. ميمون معنى يامن، ومشؤوم بمعنى سائم. ثم قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أكنة أغطية كثيرة، جمع كنان. أن يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا أي صمما يمنعهم من استماعه، وذلك ما يتغشاها من خذلان الله تعالى إياها عن فهم ما يتلى عليهم والإنطاق له. وهذا كله يعرض عن كمال جهلهم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفرض نبوة قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ونفس أسماعهم له. دي هذه التعبيرات بيانا لعدم تفهيم التسبيح، يعني تسبيح لسان المقال، إثر بيان عدم تفهيم التسبيح لسان الحال. وإيلانا لأن هذا التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا بمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها، تنبيها على أن حالهم هذا أقبح من حالهم السابق. فبين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى سبب الحيل التي بين قلوبهم وبين الدفاع بالقرآن، وأن الكفر هو الذي يجوز به كفر بالله. فجزاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفقع والاقسام والاكنه على قلوبهم كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي غير مشروع بذكره ذكر شيء من آلهتهم ولوا على أدبارهم دفورا. انظر إلى كراهيتهم التوحيد كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا حل من حل في كل زمان فحل على من يلد الآن. كلمهم عن أي ديانة وأي للا يتكلمون باحترام وتقدير. حتى كنت تتكلم عن اليوغا التي هي عبادة للشمس. اليوغا رياضة هي عبارة عن منافذ عبادة للشمس بلا شك في ذلك. واضح. تتكلم عن النصرانية تتكلم عن اليهودية تتكلم عن المجوسية لكن تركبهم العفاريت إذا ذكرت لهم الإسلام أو التوحيد أو الحكم بما أنزل الله وحده وألا يشرك بالله عز وجل شيء. في هذه الحالة تشمئز قلوبهم وتخرج منه بقى التصرف والإرهاب والرجعية والتزمت والهوس إلى آخر هذه القائمة من الشتائم. فإذا ذكر أي في أي مذهب في أي قضية حتى لو كان إلحاد أو إلحية مرحب حرية رأي هذا رأيه وهذا مذهبه. أما إذا ترك الإسلام فتتمئز قلوبهم وتنفر تماما كما كان يحصل من هؤلاء المشركين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقول قال عز وجل أيضا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال أيضا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر سواد والبلغون كنح والاستمئزاز والكراهية لكلام الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون في الذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي نعم أنا من الأشياء التي تضمت بها جدا في كتاب التاريخ بتاع أولى أجاية تسليم تدريب سؤال في الجهاز الضغط بيقوله تاريخ فرعون بيقوله في الولد الشخص الفريد هو أولى أجاية هذا اكتب رسالة إلى أخ ماتون في عشرة أسطر تؤيد فيه دعوته الدينية. اكتب رسالة إلى أخ ماتون من مكونة مع عشرة أسطر تؤيد فيه دعوته الدينية. ماذا دعا أخ ماتون إلى ماذا؟ دعا إلى توحيد الثلاثة الأحياء في إله واحد اللي هو أتون إله السلف. يعني أخ ماتون ما هي مثل أسماء واضح؟ او امون فالشاهد يعني ان يعني انظر كيف الاغتيال ما الذي يختل براءة الاطفال. يقولوا لو واحد يعني حاجة بنته دول يختلوا براءة الاطفال براءة الطفلات الاغتيال لبراءة الطفلات ان ايه ان يدعينا الى السفر والعفاف والحجاب. اما ان يعني يزرع السلك في اغتياد القلوب البريئة ذوات الفطرة السليمة النقية فتنشرح قلوبهم وتضرهم يعني. اما ان يعتزوا بالاسلام وبلا اله الا الله وبالتوحيد فحسبنا الله ونعم الوكيل. واذا يقول تبارك وتعالى واذا ذكرت ربك في القران وحده انظر التطبيق ولوا على ادبارهم نفورا. ولوا اكرهوا ذكر الله اكرهوا في اسم توحيد اكرهوا في اسم الاسلام كما قال تعالى ذلك انهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ولوا على أدبارهم نفورا أي هربا من استماع التوحيد. وهذا موجود في كثير من القبوريين تخيل أنك توقع الله وحده وأذكر الله وحده وأطلب من الله وحده وأدعو الله وحده يتمرضون ينشرح يجي عنده الهمة أن يقول يا فدوي يا حسين مدد يا بسوقي مدد يا حسين مدد يا كذا وضح فينشرح قدره لذكر الشرك. هل الذي يمكن يدعوك للتوحيد تنكر عليه؟ هل هذا ما ينكر؟ إذا كنا لك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا تشرك بالله لا تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذه بديهية في الإسلام. ومع ذلك الصواريخ الاتهامات الوهابية المتطرفون أعداء الأولياء وغير ذلك من جهالات هؤلاء القوم ولوا على أدبارهم نفورا نفورا جمع نافر ولوا هربوا حتى لا يسمعوا التوحيد هربا من استماع التوحيد. قال القاسمي لتشتت أهوائهم وتفرق هممهم في عبادة متعبداتهم من أصنام الجسمانيات والشهوات فلا يناسب تواصلهم معنى الوحدة لتألقها بكثرة واحتيارها بها. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جمع نافر وهي حال أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. نافر ونفور مثل ساجد وسجود وراكع وركوع. قال بعض العلماء نفورا مصدر ثم يقول تبارك وتعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليه واذ هم ندوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قوله تعالى نحن اعلم بما يستمعون به اي بسببه او لاجله من الهزل والاستخفاف واللغو اذ يستمعون اليه وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا أي سحر فجن فاختلط كلامه انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي مثلوك بالساعر والساحر والمجنون فضلوا أي على الحق والهداية بك فلا يستطيعون سبيلا أي فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه وأن الله قد خذلهم عن إطالته أو المعنى فلا يستطيعون سبيلا إلى بعض يمكن أن يقبله أحد إذ يقول انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إما سبيلا يعني الاهتداء إلى الحق والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله خذله أو فلا يستطيعون سبيلا أي لا يجدون سبيلا إلى طعن يمكن أن يقبله أحد بل يخبطون بما لا يرتاب في مكانه احد كالمتحير بامره لا يدري ماذا يصنع. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا يعني ما غلي وتفتت اذا كنا عظاما ورفاتا فانا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم اي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياه ويعظم في زعمكم على الخالق اتيان بمعنى يقول الله تعالى وقال واذا كنا عظاما ورفاتا فانا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا يعني بمعنى ايه بمعنى انتم كنتم اولا احياء ثم متم وصرتم كما تقولون ايه عظاما ورفاتا هذه العظام والرفات سبق لها عهد بالحياه ام لم يسبق سبق لها عهد فبلا شك الشيء الذي سبق له عهد بالحياه اسهل في اعاده الحياه اليه من الشيء الجمال الذي لم يسبق له عهد بالحياه فالله سبحانه وتعالى يقول هذا امر سهل انكم تبعثون واحد صرتم يعني ايه ريما من ماما ورفاه افترضوا انكم لم تكونوا احياء من قبل من قبل ان تكونوا عظاما وكذا تفترضوا انكم كنتم جمادات لم يثبت لكم عهد بالحياه واضح قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم او اي خلق اخر مما تستعظمون وتستصعبون ان تزيد فيه الحياه قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا الجواب قل الذي فطركم اول مره فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يقول القاطبي رحمه الله: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة، ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه، فإنه يحييكم ولا يعجزه بعثكم. فكيف إذا كنتم عظاما مرفوثة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل، والشيء أقبل لما عبد فيه مما لم يوحد؟ فسيقولون يعني بعد لزوم الحجة عليهم: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسها، يعني هكذا يحركونها برفع وخفض، يجدون رؤوسهم أي يحركونها برفع وخفض تعجبا، ويقولون متى هو. فسينقضون إليك يقولون متى هو، يعني متى يكون ما ذكرته من الأعاد أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي يوم يبعثكم فتنبعثون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يبعثكم فتنبعثون. قال القاضي: استعار لهم الدعاء والاستجابة يوم يدعوكم، مع أنهم سيكونون إيه؟ عظاما تاليا ورفاتا يوم يدعوكم، فاستجار لهم والاستجابة فتستجيبون في الحال بحمده، للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما، وأن المقصود منهما الإحضار بالمحاسبة والجزاء بسرعة سراعا كما وصف الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقيل إنهما حقيقة كما في آية: يوم ينادي المنادي للمكان القريب، وفي قوله: يوم يدعوكم وجوه للمعرضين. وقوله تعالى بحمده أي: وله الحمد على ما أحضركم من جزاء وتحقق وعده الصدق. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي: وله الحمد على ما أحضركم من جزاء وتحقق وعده الصدق، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي تستقصرون مدة لبثكم في القبور والمضاجع لظهوركم عن ذلك الزمان، أو في الحياة الأولى لاستقصاركم إياها بالنسبة إلى الحياة الآخرة. أي نعم، فلهذا لما قالوا ويقولون متى هو استبعادا واستهزاء متى هو، فجاء جواب: قل عسى أن يكون قريبا، كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، البعيد هو الشيء الذي لا يأتي، أما ما هو آت فهو قريب. والإنسان إذا تأمل في حياته وفي أحداث الحياة من حوله يجد أن الزمان يجري بسرعة لا يدركه الإنسان بأسرع مما يتخيل. فمثلا يعني إذا كان واحد عنده امتحان آخر السنة يفرق كيف أيام تجري وإذا به وجه لوجع أمام الامتحان، فكذلك الموت هو قريب قريب جدا، واضح، لأنه آتي البعيد والذي لا يأتي، فلذلك يوم القيامة قريب والموت قريب. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني وله الحمد على ذلك، وتظنون ساعتها إن لبثتم إلا قليلا، مع أنكم الآن تستعجلون، لكن ساعتها تظنون إن لبثتم إلا قليلا، إما في الكفر وإما في الدنيا لاستقصاركم مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى اليوم الآخر. ثم يقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي أي الذين آمنوا معك إرادة تقريب أصحابهم إلى الصواب كأمر البعض. يقول في النصيحة الكلمة التي هي أحسن، أي فلا يخاصموا أحدا ولا يغلظوا ولا يغلظوا القول، يعني معنى المؤمن مأمور بحفظ الخلق مع كل الناس حتى مع الكافرين. وكل عباد يقول التي هي أحسن، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا، فثمنت كل الناس حتى الكافرين، فحفظ الخلق شيء والموالاة شيء آخر، بل لا يوالي الكافر ويبغضه، ولكن مع ذلك يكون حسن الخلق يدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه منها. قل تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي الكلمة التي هي أحسن، فلا يخاصم أحدا ولا يغلط بالقول. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويهيد الشر والمراء الجدل لتقع بينهم المضارة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم. فهذه ذكرت فيها موعظة أي موعظة فيه. أن الإنسان كلما هم بأن يقول كلمة قاسية أو كلمة فيها جرح الآخرين أو إساءة إليهم يتذكر هذه الآية الكريمة. هذه الآية ينبغي الإنسان يستخدمها دائما ويجعلها رخيما على لسانه وعلى كلامه. وكل عباد يقول التي هي أحسن. يقول الكلمة التي هي أحسن مش الكلمة الحسنة التي هي أحسن. مش بتأرى التفصيل. إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا بالنفس العضو الذي هو اللسان الذي يخرج الكلمة القبيحة والإساءة هو يمكن أن يخرج كلمة طيبة تطفئ نيران الفتن. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. خطاب لهؤلاء المشركين من قريش أي إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وينيب إليه وإن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة. ربكم أعلم ربكم وقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا أي موكولا إليك أمرهم تقصرهم على الإيمان. أنت لست موكولا إليك أمرهم حيث مسؤول عن أن تجبرهم على الإيمان وإنما أرسلناك مبشرا ونذيرا تبلغهم رسالتنا. أما أمر ذات القلوب فهذا لا يملكه إلا الله وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي فلا يخفى عليه شيء فيهما فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بمن في السماوات والأرض فهل يخفى عليه حال المشركين إذا كان أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي فلا يخفى عليه شيء فيهما فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى لبعثة الرسل لحادث الخمس إليها وإلى مشيئته في من يصطفي لرسالته ويختار لنبوته ويعلمه أهلا له. ولذلك قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك فإنه أعلم بمن في السماوات والأرض وأحوالهم فلأنه أعلم بمن في السماوات والأرض وربك يخلق ما يشاء ويخطف ويصطفي من يشاء من خلقه لأنه أعلم بهم كما في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد خلف فاصطفى خلف محمد صلى الله عليه وسلم انه خير قلوب العباد الى اخر الاثر المعروف عن ابن مسعود. فاذا ربك يخلق ما يشاء ويختار كي يختار لابد ان يكون عالما بخلقه واضح وباحوالهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فاتى موسى التوراه وكلمه وعيسى الإنجيل وداود الزبور فضلهم بما آتاهم على غيرهم. ولقد آتى محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن ففضله به على الأنبياء كافة. وآتينا داود زبورا أي يستمع على الحكمة وفصل في أصح الخطاب ففضلناه به. وقيل الآية رد عليهم إذ استبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا دون من يعدونه عظيما بينهم في الغنى والجاه كيف يقول لك محمد عليه الصلاه والسلام وهناك في القوم من هو اغنى منه. وذكر من في السماوات لاطلال قوله وربك اعلم من في السماوات والارض فقوله في السماوات لانه مصطلح وقال لولا انزل علينا الملائكه فاصل هذا القول بقوله وربك اعلم من في السماوات. وذكر من في الأرض لرب قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وتخصيص داود بالذكر إشارة لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه ما سجد فيه من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وقتما ذكر فيه وإيثار الزهور على الملك بيان لحيثية شرفه لأن لم يقل وآتينا داود ملكا وإنما قال آتينا داود زبورا إشارة لأن الشرف الأعظم الذي ناله داود هو الوحي إليه الوحي إليه الزبور وليس الملك هو الشرف الأعظم وإنما هذا العلم والوحي لبيان حيثية شرف داود عليه السلام وأنه بما أوحي إليه من الكتاب والعلم لا بالملك والمال كذا قال. والظاهر أنه الإشارة إلى أن داود عليه السلام لم يكن في نشأته الأولى ممن يظن أنه يبلغ ما بلغ في الحكمة والملك. وإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا تذكرون قصة بداية ظهور داود أو شأن داود عليه السلام تكلمنا عليها بس في سورة البقرة. وضح فين الآيات؟ أي آيات؟ نعم، وقتل داود جالوت. وقتل داود جالوت سبق أن تكلمنا كيف أنه تمكن من قتل هذا الجبار بالفريد لها من قتل. فيقول إن اختص الله داود عليه السلام وميزه على أهل عقله، فإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا فلا غرابة أن يختص سبحانه من العرب من علم أنه أرجحهم عقلا وأكملهم فضلا لختم نبوته وهداية ذريته لمن هذه وشريعته. ثم قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعوا من زعمتموهم أربابا وآلهة من دونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه عند ضر ينزل بكم وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم فتدعوا لهم آلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني عند وقت الضر هل يملكون لكم شيئا؟ لا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا هم يكشفون عنكم ولا هم يحولون عنكم إلى خيركم، فهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وإنما يملكهم ويقدر عليه خالقهم وخالقكم. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية عني بها قوم مشركون كانوا يعبدون المسيح وعزيرا والملائكة، فأخبرهم الله تعالى أن يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. نعم، أولئك الذين يدعون هريب لله كالعزيز والمسيح والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، واقعهم أنهم هم عباد لله سبحانه وتعالى. فالذين يعبدون المسيح كيف يعبدون المسيح وهو نفسه يتقرب إلى الله ويتذلل لله ويركع لله ويسجد لله ويصوم لله، فكيف يكون إلها وهو نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه بالاعمال. ونظير هذه الايه في النهي عن ان يشرك به تعالى الملائكه والانبياء قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بالرجاء والخوف، فبالرجاء تكفر الطاعات وبالخوف تحل السيئات. إن عذاب ربك كان محذورا بالذال محذورا أي خاف من حلوله عياذا بالله منه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم أي إزالة المكروه عنهم ولا تحويل أي تحويله من إنسان إلى آخر أو تحويل المرض إلى الصحة والفقر إلى الغنى والفقر إلى الجد ونحو ذلك. التحويل إما تحويل العذاب من القوم نزل به من القوم الآخرين أو التحويل تحويل الأحوال الفقر الغنى القحط والذات الى يعني ايه خلافه المرض الى الصحه وهكذا. ثم بين ايضا ان المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون الى الله بطاعته، فهنا يسقط عباد غير الله وندعو الذين زعمتم من دونه ان دعوتموهم حينما ينزل بكم الضر فلن يجيبكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا اول شيء لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. ثم دليل اخر لاصال هذه العبوديه اولئك الذين يدعون هؤلاء الذين انتم تعبدونهم وتدعونهم هم انفسهم يعبدون الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله العمل الصالح يقرب رب العمل الصالح. يقول ثم بين فيها ايضا ان المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون الى الله بطاعته ويبتغون الوسيله اليه اي الطريق الى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم ان تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود نزلت هذه الايه بقوم من العرب من خزاعه او غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن فاسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونه فانزل الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الايه نزلت الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وامه. وعنه ايضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن انها نزلت في عبده الملائكه. وعن ابن عباس انها نزلت في عبده الشمس والقمر والكواكب وعزيرا والمسيح وامه. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة طبعا النصارى ما أكثر ما نسمع جهالتهم وكلهم جهال يقول أين من يقول إننا نعبد مريم من ما وجد الفرقة من النصارى تعبد من هذا كذب وإلا هذا المظلم الخلق وما معنى العبادة عنده وأنت تثلث الله وعايز تعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد ما ينبغي أن يتكلم أن يخطأ ولا يتكلم بكلمة ايش عرفوا معنى العباده هذا المسلم وضع فهم يصنعون التماثيل لمريم ويقفون امام التماثيل بمنتهى الخشوع ويقبلون احجام التماثيل وهم في انفسهم حينما ينتقد بعضهم البعض ينتقدون ملتهم بانهم يعبدون الاوثان ويعبدون التماثيل والاصنام في داخل الكنائس صنع التماثيل ويخاطبون اذا من ضمن مناسكهم في التعبد في الهيكل وهذه الاشياء يقف امام التمثال وضع ويكون امام يدوب الرخام من كثر التقبيل والمسابات التقبيل فتضطر الكنيسه اعاده صناعه هذا الموضع مره ثانيه. لماذا؟ لانه يعني تاكله القبولات والتمسح من كثره وهو رخام المقصود ان الصلاه ده شعر طويل ولكن مع ذلك من كثره ولعين بهذا الامر فهم يعبدون مريم عليه السلام لا شك اليها العباد. نعم. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا بينه أيضا في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى في سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقوله عز وجل في الزمر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالوسيلة كما سبق السلام في سورة المائدة الوسيلة في هذه الآية الكريمة المقصود هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. يجد واحد جاهل ويقول الوسيلة للصلاح هو اخترعه من عندي ويفسر القرآن تبعا للصلاح حادث أحداثه الصوفية مبتدعة ان الوسيلة هي التوسل مثلا بالنبي عليه السلام بالولي التوسل بالملائكة لا هذا الوسيلة للصلاح المبتدعة اما وطبعا مش كل وسيلة مجموعة نكوى ونظام مهم واضح لكن انا اخذ الوسيلة المبتدعة التي لم يتبعها الله سبحانه وتعالى فالوسيلة هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني إيه الوسيلة؟ يعني التقرب إلى الله بالعمل الصالح هذا معنى الوسيلة التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ومنهم قول لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم فلا كل ذي نبض إلى الله واسل يعني متقرب إلى الله. وقال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخطبي. فالوسيلة يعني ما يتفرق فيه إلى إليه. وتجمع على وسائل كما يقول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لغفلنا وعادت تصافي بيننا والوسائل. طيب قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ ما أعرف أيهم أقرب؟ بدل من ايه؟ احسنت جانا صحيح. بدل من ايه؟ لا، هي بدل من واو الفاعل في قوله تعالى يبتغون. واو هنا الواو بدل من هذه الواو. ثم يقول تبارك وتعالى: وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. إخبار لأنه حتم وقضى أنه ما من قرية يتمرد أهلها على نبيهم إلا ويبيدهم أو ينزل بهم من العذاب شديدهم، وذلك لذنوبهم وخطيئتهم وعدم استجابتهم لنبيهم، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وقال السنتفي: قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة حرف الصفة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. بعضهم يقول وإن من قرية يعني إيه؟ حذفة الصفة. وإن من قرية ظالمة إلا ونحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كذلك قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أي أن لابد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وذروا بهم. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وطبعا مثل هذا الحذف النعت له نظائر، وهناك أدلة تدل على هذا المحذوف كما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: وإن من قرية إلا نحن مهلكون، ففي التفسير نجد إيه؟ وإن من قرية ظالمة، فحذف النعت كما حدث لقول تبارك وتعالى: إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني إيه كل سفينة؟ فين النعت المحذوف هنا؟ أحسن. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا في التفسير. لما يتجدها في بعض الكتب مثلا يقول قرأها فلان كذا صالح، لا قرأها قراءة ايه؟ تفسيرية للجليل في القرآن اللفظ، لا يفسر أي كل سفينة صالحة، بدليل أن خرق الخبر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها، لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق. معنى أن هذا الخرق فيحمل السفينة من أن يغتبها الملك، لأنه بناءه أحدث سفينة وأفضل سفينة وأصلح سفينة ويغتبها، أما إذا كان فيها خرق فيذهب فيها، وإنما يأخذ الصحيحة. ومن حذف النعت أيضا قوله تبارك وتعالى لما موسى عليه السلام ذكر لهم صفة البقرة: قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني إيه؟ هو يعني اللي كان ما جاءش بالحق؟ لا، بس المرة دي جئت بالحق الواضح، اللي كان الواضح هم يدعون هكذا أخلاقهم مع أنبياء، فما هيك إنه اللي كان أجاب بالحق الذي فيه إيه؟ لك في صفة البقرة المطلوبة. أما الآن فقالوا إيه؟ الآن جئت بالحق، فنجد مع كلمة حق الواضح هذا حذف النعم، هذا من حذف النعم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر: ورب أزيلة الخفين ذكري مهففة لها فرع وديد. مهففة لها فرع وديد أي فرع فاحم وريض طويل أي حلق طويل. وقول عبيد بن الأبرق من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول أي قول فصل ومن فعله فعل أي فعل جميل ومن نائله نائل أي نائل جديد. وإلى هذا أثار في الخلاصة بقوله وما المنعوت والنعت رخل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هذا بالنسبة للقول الأول أن المنعوت أن الصفة هنا إيه محذوفة، وإن من قرية يعني وإن من قرية ظالمة، ودل على هذا الآيات التي ذكرنا والشواهد اللغوية التي أجابتها. قال بعض أهل العلم الآية عامة وإن من قرية عامة، فالقرية الصالحة أيضا تهلك. كيف تهلك؟ بالموت. بالموت قرية الصالحة تهلك بالموت، والقرية الصالحة إهلاكها بالعذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، لأن الهلاك يطلق على الموت. ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. هلك عن ماذا؟ فين ثاني؟ سورة النساء إن امرؤ هلك يعني ماذا؟ لا فلما خر. فإذا الآية عامة، قول الأخر عن الآية عامة، القرية الصالحة إهلاكها بالموت والقرية الصالحة إهلاكها بالعذاب. ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمقصور المكتوب. وإن من قرية صالحة أو صالحة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مهلكوها بالموت إن كانت صالحة أو مهلكوها بالعذاب إن كانت صالحة. كان ذلك في الكتاب مذكورا، كتاب اللوح المحفوظ مذكورا مكتوبا. ومنه قول جرير من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل الكيم في ديوانها فصرا، يعني مكتوبا. ثم يقول تبارك وتعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. وما منعنا ان نرسل بالايات يعني بالايات التي تقترحها قريش، الايات التي تقترحها قريش الا ان كذب بها الاولون، يعني الا تكذيب الاولين الذين هم امثالهم كعاد وثمود، لانهم طلبوا ايات عاد طلبوا آيات وثمود طلبوا آيات، فلما جاءتهم آيات كذبوا وكفروا، فهذه سنتهم. واضح؟ فالرحمة لله بهم أنه لا يستجيب طلبهم إلى هذه الآيات التي اقترحوها، لماذا؟ لأنه لو جاءتهم الآيات فكفروا بالرغم من ذلك فلا بد لإهلاكهم واستئصالهم. وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك فاستوجبوا الاستئصال على ما مضت فيه السنة الإلهية. وقد قضينا ألا نستغفرهم، وقد قضينا ألا نستغفرهم، فبالتالي فلن نستجيب اقتراحهم بإنزال آيات معينة، لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. هذه حكمة الله تعالى أنه لم يستجب اقتراحاتهم والآيات المقترحة التي اقترحوها. لماذا؟ لأن لو فعل ذلك لا يعني سلكوا مسلك الذين من قبلهم مع مدينة يذكرون أيضا، فإذا فعل ذلك استحقوا الاستغفار. أما هؤلاء فالله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يستغفرهم لحكمة عظيمة، وهي أنه منهم من سيولد بعد ذلك أو من يولد له ولد مؤمن من ذرية أولاده، فلذلك لم يستجب لهم لكي لا يستوجبوا الاستغفار، لأن حكمة الله قضت أن لا يستغفرهم. أي نعم صحيح، نعم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة، فقال عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا ثمود الناقة أي أعطينا قوم صالح الناقة لسؤالهم، سألوا هذه الآية مبصرة أي بينة تبصر الغير برهانها فظلموا بها، أي فكفروا بها وظلموا أنفسهم بسبب عقلها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم. وما نرسل من آيات إلا تخويفا، أي وما نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا للناس ليعلموا السنة الإلهية مع العاشين فيتذكروا ويتوبوا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مصطفى ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلك من كان قبله من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم، أنتظر بهم. وأنزل الله قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني المقترحة إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا للناس الذين يأتون بعدهم. لماذا؟ ليعلموا أن سنة الله قد مضت، لأن من اقترح آية فجاءته هذه الآية فكفر لابد أن يقطع إلا تخويفا. نعم صحيح صحيح، طلب الساعة وشق القمر، هم طلبوا آية فأرغبوا في شق القمر. صحيح نعم، لأن هذه الأمة بالذات لا تستغفر، أمة محمد عليه السلام لا يأتيها عذاب ولا يستغفرها، ونحن إذا كنا أمة محمد عليه السلام نقصد إيه؟ نقصد أمة الدعوة، في هذا السياق أمة الدعوة، يعني حتى لو بقوا على الكفر لكن هم من أمة محمد، يعني كلمتهم من أمة محمد، صح؟ كل هؤلاء كل من على وجه الأرض الآن ومن ساعة ما بعث الرسول إلى يوم القيامة هم أمة محمد، معنى أمة الدعوة، بمعنى أنهم القوم الذين أرسل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلناك إلى رحمة للعالمين، واضح؟ فهم جميعا مسؤولون عن دعوته، وهو رسولهم الذي بعث إليه جميعا. من ساعة ما بعث إلى قيام الساعة هذه أمة الإيه؟ الدعوة. نعم، فأمة محمد عليه السلام لا لم يجعل له عذابها للسئطان. نعم، لا لا تكثر المقاطعة، لكن خلينا الوقت الذي قريب منه. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أحاط بالناس علما فلا يخفى عليه شيء من كفرهم وتكذيبهم، ومنه ما جرى منهم إثر الرؤيا والإخبار بالشجرة. الرؤيا طبعا المقصود بها ما حصل ليلة الإسراء كما سيأتي، والإخبار بالشجرة ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الوضع في القرآن في صفة شجرة الزقوم. فقابلوا ذلك بالجحود والهزء والغلو، واللهو أقصد، الجحود والهزء واللهو، كما قال سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الأكثرون يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من الآيات، فلما ذكرها صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا للمخلصين، فكانت فتنة أي اختبارا وامتحانا. وتمسك بهذا من جعل الإسراء مناما لكون الرؤيا مخصوصة بالمنام. وأجيب بأن قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أرأناك إلا فتنة للناس يرده، لأن رؤيا المنام لا يكتفل بها أحد ولا يكذب. وجاءت اللغة الرؤيا بمعنى الرؤية مطلقا، تأتي كلمة الرؤيا مساوية لكلمة الرؤية وهو معنى حقيقي لها، وقيل إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة في ليلة. وقيل إنه مجاز، إن مساكنة لتسميتهم له رؤيا أو جال على زعمهم أو على التشبيه بها لما فيها من خرق العادة أو لوقوعها ليلا أو لسرعتها. وروى الطبري عن الحسن في الآية هذه قال: أسري به صلى الله عليه وسلم عشاء إلى بيت المقدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الحياة، ثم أصبح بمكة فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، فقال له يا محمد ما شأنك؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بس بيت المقدس؟ فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام. وقال قوم الآية في رؤياه صلى الله عليه وسلم التي رأى أنه يدخل مكة، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أنه دخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجل السير إلى مكة قبل الأجل، فرده المشركون فقال أناس قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حدثنا أنه سيكونها، فبعثه ابنتهم وذلك عام الحديبية، ثم دخل مكة في العام المقبل وأنزل الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا. ولا يقال إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد الهجرة لاحتمال أنه رأى تلك الرؤيا بمكة ونزلت عليه هذه الآية، ولكنه ذكرها عام الحديبية لأنه كان إذ ذاك لمكة، فعلم أن دخوله بعد خروجه منها كذا قيل. وذهب بعضهم إلى أن كثيرا من السور المكية ضم إليها آيات مدنية، والطبري رجح الأول وثاقا للأكثر، وقد قدمنا مرارا أن السلف قد يريدون بقولهم نزلت الآيات في كذا أن ربط الآية لما يفعل ذلك، لا أنه كان سببا لنزوله حقيقة وعليه ثناء الشأن. والشجرة الملعونة في القرآن، يعني أنه جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة تكون فتنة للناس، لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ فصار ذلك فتنة، وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة له بقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طبعا في تفاسير باطلة كقولهم مثلا إن رؤية التي أراد الله إياها هي رؤيا في المنام بني أمية على منبره، أو أن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، كل هذا لا يعول عليه ولا أساس له من الصحة، ولم يصح فيه أي خبر. ووصفت الشجرة باللعن والشجرة الملعونة لأنها في أصل النار، وأصل النار بعيد من رحمة الله، واللعن الإبعاد عن رحمة الله، أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن، أو للعن الذين يطعمونها، لأن الذين يأكلونها مدعونون، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقال القرطبي قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن عطف على الرؤيا، والأكثرون على أنها شجرة الزقوم المذكورة في سورة الصافات في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وفتنتهم فيها ما رواه الطبراني وابن عباس وقتادة أن أبا جهل قال زعم صاحبكم هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فكذبوا بذلك طبعا من جهله، لأن كما أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأثناء، كذلك أيضا ليس في النار مما في الدنيا إلا الأثناء، يعني كما أن هناك تفاوت بين حرير وذهب وخمر الآخرة وبين حرير وذهب وخمر الدنيا، أو الفاكهة التي في الجنة هل هي تساوي الناس التي في الدنيا؟ لا، ليس فيها إلا الشرع. أما الحقيقة فكما قال في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما اجتهدت وحاولت أن تتخيل نعيم الجنة لا يمكن أن تدرك كله أو تصل إليه لأنه فوق التصور. وكذلك في عذاب النار، فإذا وصفت بأنها شجرة ملعونة في أصل النار في أصل الجحيم، هل الشجرة يعني أنها تكون في شجر الدنيا من الخشب وكذا وكذا؟ لا، شجرة بحسبها. نعم. ففي رواية أن أبا جهل قال أيخوفني بتمر الزقوم، ثم دعا لتمر وزب وجعل يأكل ويقول تزقموا فما نعلم الزقوم غير هذا. والمراد بلعنها في القرآن لعن قاعدها فيه أو الملعون بمعنى المؤذي، لأنها تغلي في البطون كغلي الحميد. ونخوفهم أي بذلك وبنظائره من الآيات، فما يزيدهم أي التخويف إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال. قال النهيلي أي فلو أقبلنا إليهم الآيات المقترحة لقالوا إنه أجل من أحاط بأبواب السحر، فيبطلون الآيات قلت سحر، فهذا أسحر سحر، فلا فائدة في إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوي، لكنه ينافي إظهار دينه على الدين كله. ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان من اتباع الشيطان، وأنه وحزبه لعتوه وتمردهم عن الحق في النار. سبب كل هذا الطغيان هو اتباعهم للشيطان. يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي تحية وتكريما، لم يكن سجود عبادة لكنه سجود تحية وتكريم، فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يدل على أن إبليس أنكر السجود، فأسجد أنكر كيف تأمرني فأسجد لمن خلق فينا، فيعني أبى واستكبر عن السجود لمخلوق من طين، كما صرح ذلك في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال في صوت إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أأسجد لمن خلقت طينا ما يعرف طينا، حال نعم حال يعني أي أأسجد لمن خلقته في حال كونه طينا، في حال كونه طينا نعم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، قال أرأيتك أرأيتك أرأيت يعني أخبرني مثل اسم إيه اسم شاب نقول بقى قلق، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه أي أخبرني عن هذا الذي كرمت عليه لأن أمرتني بالسجود له لما كرمته عليه، صعب في حكمة الله سبحانه وتعالى ذلك كفر. قال أرأيتك أخبرني، أرأيتك يعني أخبرني، رأيتك هذا الذي كرمت عليه آدم عليه السلام وأمرتني بالسجود له لما كرمته عليه، أو المعنى أخبرني أهذا الذي كرمته علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا، أي لأعمنهم وأهلكنهم بالإغواء إلا المخلصين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبليس اللعين قال له أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمته عليه فأمرتني بالسجود له وهو آدم، أي لما كرمتني كرمته علي وأنا خير منه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، قال ابن عباس لأستولين عليهم لأستولين عليهم، وقال مجاهد لأحتوينه، وقال ابن زيد لأضلنه، وقال القرطبي والمعنى متقارب أي لأستأصل لهم بالإغواء والإضلال ولا أجتحان ولا أجتاحن لهم. قال السنتفين رحمه الله تعالى الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لأحسنكن ذريته أي لأقودن لهم إلى ما أشاء. من قول العرب احتنكت الفرق إذا جعلت الرسل في حنكيه لتقوده حيث شئت. يعني جيل يقود الفرق يضع اللي يسميه الرسل هنا زي الحاجة اللي جامعة وشمها في فاجر كيه ليدخل له ايه قيادة ما الحكمة جزاك الله خير. نعم من قول العرب احتنكت الفرق اذا جعلت الرسل في حنكه لتقوده حيث شئت. تصوير في غاية البلاغة لأحسن كنا للرياضة يعني الشيطان يقودهم هو الذي يقودهم كما تقود الفرج بهذا الايه اللجان. فالاستخاق في المادة من الحنك لأحسن كنا من الحنك وإن كان يستعمل في الأسلاك مطلقا وفي الإهلاك مطلقا والاستقصال كقول الراجل أتبو إليك سنة قد أجحف جهدا إلى جهد بنا وأبطت واحسن افهم ولنا والسلفة. لا احسن كان ذريته الا قليلا بينه بقوله تعالى لاغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقول ابليس في هذه الايه لا احسن كان ذريته الا قليلا قاله ظنا منه انه ساقع هو ظن ان هذا ساقع لم يكن ايه قاطعا به لكن في الحقيقه للاسف الشديد تحقق له هذا الظن. والدليل قوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ما هو ظن ابليس؟ ظن انه قال ايه لا احتلكن ذريته الا قليلا هو كان ساعتها في ظن. وللاسف الشيء تحقق هذا الظن ان بالفعل ظل اكثر الناس والمؤمنون دائما هم القله. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفورا. قال اذهب انزل سألك الذي اخترته فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء منفورا اي جزاء مكملا. واستفز استخف وازعج من استطعت منهم اي ان تستفزه فتخدعه بصوتك أي بدعائك إلى الفساد. وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له حتى كأنه لا معنى له. صوتك يعني دعوتك إلى الفساد فعبر عنه إيه بصوتك يعني كأنه صوت لا معنى له لأنه باطل ويستحق أن يصدر له صفة أكثر لأنه صوت مجرد صوت. وأجلب عليه بخيلك ورجلك أي صح عليه من الجلبة وهي الصياح. والخيل الخيال اي ركبان الخيل. ورجلك الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف ثابت والمراد الاعوان والاتباع مطلقا. واجلب عليهم صح عليهم بخيلك ورجلك اعوانك من الشياطين والجن. قالت الزمخشري فان قلت ما معنى استفزاز ابليس بصوته واجلابه بخيله ورجله قلت هو كلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار اللي هو الكثير الغار حرب الناس يعني بمغوار اوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم من اماكنهم ويقلقهم عن مراكبهم واجلب عليهم بجنده من خياله حتى استأصلهم. اي فالكلام مقصود فيه يعني ووجهه ما ذكره من استئصالهم واهلاكهم او غلبته وتسخير ولعه وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. شاركهم في الاموال كيف يشاركهم في الاموال؟ بحمله اياهم على انفاقها في المعاصي وجمعها من حرام والتصرف فيها تحريما وتحريما بما لا يرضى. وهذا معنى مشاركتين في الاموال انفاق الاموال في المعاصي الحصول على الغنم الحرام صرفها فيما حضر الله سبحانه وتعالى. وشاركهم في الاموال ايضا التصرف في الاموال بالتحليل والتحريم من دون الله هذا حلال وهذا حرام كذبا وافتراء على هذا ايضا هي مشاركه في الاموال. وشاركهم في الاموال والاولاد كيف يشاركهم في الاولاد بالتفاخر فيهم وتضليلهم بصدرهم بغير صبغة الدين ووعدهم تاركه في الأولاد هو الذي أمرهم بالوعد ونحو ذلك مما يعطى الله بسببه. وعدهم أي المواعيد الباطلة والأماني الكاذبة من سلامة العقبة ودوام الغلبة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهو تزيين الباطل بزينة الحق. إن عبادي أي المخلصين أو المخلصين ليس لك عليهم سلطان أي لك عليهم تسلط بالإغواء. وكفى بربك وكيلا أي كفيلا لهم يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه وهو سبحانه وتعالى كافيهم. يقول الشركسي رحمه الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما عدهم الشيطان الا غرور. استفزز وارفض واجلب وتاركهم وعدهم هذه كلها اوامر. هذا الامر كوني قدري ام شرعي ارادي؟ طبعا كوني قدري لان هذا في فساد والله لا يحب الفساد ولا يامر بالفحشاء وانما هذا امر كوني قدري. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها هذا امر قدري كقوله تعالى الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا اي تزعجهم الى المعاصي ازعاجا وتسوقهم اليها سوقا. ثم قال الشيء الذي يظهر لي ان صيغ الامر هنا هو يعني ما قال انها يعني امر كقول قدري لا قال ان هذا امر للتهديد للتهديد تقدر أجلك وتاركهم إلا ما هي للتهديد أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوحيدة كما في قوله تبارك وتعالى مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مثلا من شاء فليكفر يعني الله يخيره لا تهديد. فمن شاء فليؤمن فله جزاء من شكر ومن شاء فليكفر إلا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. واضح؟ فطبعا الحديث بقى جماعه المضلين وقعدوا يقولوا القران قال حريه الراي وحريه العقيده ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا ما هو بعدها قال ايه ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الى اخره. فالمقصود تهديد مثلا قوله اعملوا ما شئتم تهديد اعملوا ما شئتم تهديد فانه ما تعملون بصير. وكما تقول لكم دينكم ولي دين هل لكم دينكم ولي دين يعني تكون حر؟ لا ما كانت انهم من اول السوره ايه قل يا ايها الكافرون في اكثر من هذا اللي هم يا ايها الكافرون في البراءه من افعالهم لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو دين الحق. واضح وليس معناها التحذير كما يذهب بعض المدلين. نعم. فاذا المقصود بهذه الاوامر التهديد كقوله اعملوا ما شئتم وقوله استفزز اي استخف من استطعت ان تستفزه منهم. استفزز من استطعت يعني من استطعت استفزازه. الاستفزاز الاستخفاف ورجل الخف بالزاي اي خفيف. ومنه قيل لغايه البقره خز لخفه حركته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد هو اللهو والغناء والمزامير اي استخف من استطعت ان تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. هذه احد المواضع القران الكريم التي يذهب فيها التفسير الى الغناء والمزامير والمعاني. طيب نحاول نشوف فيها المواضع الاخرى الايه القرانيه التي فيها ذكر الاغاني والمعازف والموسيقى وهذه الاشياء. موضع اخر فقط ومن الناس ما يشتري لهو الحديث هذه في صوره نقلان المقصود به الغناء. صحيح أفمن هذا الحديث تعلمون وتضحكون ولا تكونوا وأنتم سامدون اسمدي لنا باللغة الحمارية يعني غني لنا. نعم هذا حديث أتكلم عن الآيات. صحيح أي صدق وما كان طاقوب الزجاج إلا مكاء وتغذية تخفيف وتغذية تخفيف تسبب ذلك. نعم لكن أقوى دليل هو حديث البخاري أقوى دليل الحرير والخمر والمعازف الحرق زنا يعني والحرير والخمر هذا ما في المحاضرة كلمة تحلوه ولنا وقفة إن شاء الله تعالى نرجو أن تكون في أقرب فرصة نأتي بقصد متى مع موضوع الموسيقى والغناء بالتفصيل إن شاء الله. لكن هي صوت الشيطان. وتذكرون حديث الوقت لما قال مزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك. انظر للجماعة الأجانب لما بمنظر سارة تشوف الشياطين كيف استطاعت تجوز هؤلاء الناس. الأوركسترا بيقول لك يتكلم يتألف ساعات من مئات الناس بآلاف يعني كثيرة جدا كلها مسخرة للشيطان كيف تصد الناس عن القرآن الكريم. وبعض الناس يعني يفتنون بهذه الموسيقى ويسموها غذاء الروح. هي حاجة للروح بس هي ثم للروح مش غذاء الروح. ثم كما قال الخميني عليه الممر التحكم كان بيقول كلمة حق بيقول ايه الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب. فالحقيقة ان بعض الناس يعني طبعا يدخلنا بالتطرف اذا كنا هذا الكلام ايضا الرجعية وكذا وكذا ويظنون ان المسلمين ناس اجلال هم يقول بالموسيقى متعة الموسيقى حاجة تطاع للروح. لا هي غراء تام يسمى من القلب ولا يمكن ابدا انسان يحس بان الموسيقى تسمى من القلب الا اذا حصل فترة نقاء خلص خلص الموسيقى وملأ قلبه بالقرآن وبالذكر بعدها تعود الى قلبه بصحة فعلا قلبه بدون حلم يفهم انه ثم ناقع فهل يخترق قلبه كالشخص الذي يكثر من غض البصر فاذا حصل منه مره نظره فجاه يفهم خلل انه فهم ضربه في فخذه وجرح قلبه وحدث ايمانه. فالعبره بالشخص السليم بالمستقبل الذي حصل منه تصديع مع المعاصي واصبحت له كالماء والهواء واضح. فلذلك الموسيقى لا يمكن الانسان اذا ابتلي بها ان يظهر بكراهيتها وكيف انها ثم وكيف انها صوت الشيطان الا اذا هجرها مده فتره نقاها وملا خلفها بالقران والمسلمين داوى عن قراءه القران قران الرحمن يحس ان قران الشيطان الذي هو الموسيقى كيف يكون ثم منذ عافا. ويكفي ان عصاد الشيطان الذين ظهروا في الفترات القريبه بلا وجه ونصفهم وعبادتهم للشيطان يعني في الموسيقى الشيطان يجاهد الله والغناء والمعصيه يشمل كل داع دعا الى معصيه لأن ذلك إن معك الله هذا صوت الشيطان وقيل بصوتك أي وسواستك وأجلس عليك السوق بجلبة من الساق والجلبة الأفراد فكل عرب أجلب على طرفه وجلب عليه إذا صاح به من خلقه وسق والخيل تطلق على نفس الأفراد وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد بالآية. والرجل جمع راجل جمع راجل وشاركهم في الاموال والاولاد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اما مشاركته لهم في الاموال فعلى اصناف منها ما حرموا على انفسهم من اموالهم طاعه للشيطان هذه مشاركه الاموال الشيطان والذي قال لهم ايه هذا حلال وهذا حرام كذبا كالبحائر والسوائل ونحو ذلك وما يامرهم به من انفاق الاموال في معصيه الله تعالى بشراء الفيديو والزكي والتلفزيون والفساد هو الذي يربط بشراء او انفاق الاموال في المعاصي وما يامرهم به من اكتساب الاموال بالطرق المحرمه شرعا الربا والغصب وانواع الخيانات لانهم فعلوا ذلك في الليل. فهذا كله يدخل في قوله وشاركهم في الاموال هذه صور للمشاركه. والاولاد واما مشاركته لهم في الاولاد فعلى اصناف ايضا منها قتلهم بعض اولادهم طاعه له وكذلك زين الكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ومنها انهم يمجسون اولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعه له وموالاه هذا هو المشاركه في الاموال الله يهوداني او ينصراني او يمجساني ابليس والذي يامرهم بذلك. ومنها تسميتهم اولادهم بعبد الحارث وعبد الخمس وعبد العزى ونحو ذلك لانهم بذلك سموا اولادهم عبيدا لغير الله طاعه للشيطان. ومن ذلك اولاد الزنا اولاد الزنا ايضا هذه المشاركه انهم انما تسببوا في وجودهم لارتكاب الفاحشه طاعه له الى غير ذلك. فاذا عرفت هذا فاعلم ان الله سبحانه وتعالى قد بين في ايات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد كقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته وكذلك لا تحريم بعض ما رزقه الله المذكور في الآية طاعة له وتاركة منه له في منه لهم في أموالهم أيضا. وكقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقد لا نطعم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون. وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله يفترون إلى غير ذلك من الآية من الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتم لهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان فإن لم يذكر الله شاركه الشيطان في إذنه. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عدهم على تحديد غرورا بين أن مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل كوعدهم لهم بأن الأصنام لا تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى وأن الله لما جعل لهم المال والولد في الدنيا فيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة. يقول تعالى يعد منيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم في آخر الآيات الكريمة. ثم يقول تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بين أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم. فالظاهر أن في هذه الآية الكريم حذف الصفة كما قدرنا إيه هي بقى الصفة المحذوفة أي نعم فإيه إن عبادي الإنسان من اللفظ القرآن إن عبادي فإلا عبادك منهم المخلصين عبادي الصفة فرحين هم المخلصين تعرض. يقول الشيخ رحمه الله فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف الصفة كما قدرنا ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تكليف إن عبادي هذه الأخر إيه؟ للتكليف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضا آيات أخرى كقوله إلا عبادك منهم المخلصين وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فإذا في التفسير نقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان بحال الصفة لا يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أموره إلا إليه وهو كافيهم. نقول هذا نستفيد من هذا الخط فنستمر في التفسير يوم الخميس نحن نشاهد في هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى قدر غدا فنتنازل عن هذا يوم الخميس نبدا الحق هذا الكلام من التفسير ونبدا الاسبوع. نقول هذا نحن نعطيه لكم وحاله الله ان ربنا يعود الحق اشهد ان لا اله الا الله.